أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله: وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب. كان الكلام في مقدار ما يثبت الاستصحاب، واتضح أن اللوازم والآثار على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية، واتضح أنه على المباني الثلاثة والصيغ الثلاثة لمقدار ما يثبت بالاستصحاب. اتضح أن اللوازم الشرعية تثبت للاستصحاب. يبقى الكلام في القسم الثاني، اللوازم العقلية غير الشرعية، فهل تثبت بالاستصحاب أو لا؟ نضرب مثال لذلك. زيد كان عمره 10 سنوات، اختفى 30 سنة، الآن إذا موجود كم عمره يصير؟ 40 سنة. هذا عبيد يحب زيد، قال لله علي: لئن نبتت لحيته زيدين لأهدينه سيارة. لله علي: لئن نبتت لحيته زيدين لأتصدقن على فقراء المنطقة. زيد عمره 10 سنوات، اختطفه، ما بلغ، ما في لحية. بعد 30 سنة شككنا في بقاء زيد على قيد الحياة، الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء حياة زيد. إذن ما هو المستصحاب؟ حياة زيد. بقاء زيد على قيد الحياة في سن 40 يلزم منه نبات لحيته. نبات اللحية ليست أثرا شرعيا، وإنما أثر طبعي بحسب طبيعة الإنسان. إذا وصل 40 سنة تنبت له لحية، ممكن يصير أمرض ما تنبت له لحية، لكن غالبا هكذا، هذا أثر عقلي. وهناك أثر شرعي يترتب على الأثر العقلي. ما هو الأثر الشرعي؟ وجوب التصدق. واضح ولا؟ فحينئذ نقول: هل الاستصحاب يثبت أولا اللوازم العقلية، وثانيا الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية؟ أولا اللوازم العقلية نبات لحية زين، ثانيا الآثار المترتبة على اللوازم العقلية الآثار الشرعية وجوب التصدق بناء على نبات لحية زين. بالنسبة إلى القسم الثاني نقول: بالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية أبدا، ما يثبت اللوازم العقلية، لأنه يوجد شقان. الشق الأول: إما أن نقول أن الاستصحاب يثبت اللوازم العقلية فقط دون اللوازم، دون ما يترتب عليها من آثار شرعية، يعني يثبت نبات لحية زيد فقط من دون الآثار الشرعية المترتبة على نبات لحية زيد، وهي التصدق. إن قلنا هذا نقول هذا يلزم منه اللغوية، لأن نبات اللحية ليس أثرا شرعيا، وما دخل الشارع في نبات لحية زيد وعبيد؟ فإذا أريد من الاستصحاب وأريد من إجراء الاستصحاب فقط اللوازم العقلية دون ما يترتب عليها من آثار شرعية، فهذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه لا فائدة فيه فتلزم منه اللغوية. وأما إذا قلنا المراد من استصحاب حياة زيد ما يترتب من أثر شرعي على اللازم العقلي، وهو وجوب التصدق المترتب على نبات اللحية، فحينئذ نقول لا تلزم اللغوية، توجد فائدة وثمرة شرعية وهي وجوب التصدق. إلا أن الاستصحاب لا يفيد ذلك. لماذا؟ لأنه ذكرنا صيغ ثلاثة، هذه الصيغ الثلاثة بناء عليها لا يثبت الأثر العقلي. الصيغة الأولى الإرشاد إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، الصيغة الثانية الإرشاد إلى تنزيل الشك منزلة اليقين، الصيغة الثالثة النهي العملي عن نقض اليقين بالشك. نتكلم بناء على هذه المباني الثلاثة. المبنى الأول تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، يعني تنزيل مشكوك الحياة منزلة متيقن الحياة، هذا يلزم منه ثبوت المستصحب فقط وفقط، يعني حياة زين دون الآثار العقلية للمستصحب. يستفاد من التنزيل ثبوت خصوص المستصحب دون آثاره العقلية، واضح ولا؟ وأما بناء على المبنى الثاني والثالث، المبنى الثاني تنزيل الشك منزلة اليقين، والمبنى الثاني النهي عن نقض اليقين بالشك، فقد أخذ في كلا المسلكين اليقين، والمراد باليقين الكاشف التام، يعني اليقين بالحالة السابقة، يعني أكشف لك كشفا تاما عن بقاء الحالة السابقة وهي حياة زين، واضح ولا؟ الكشف عن الحالة السابقة ليس كشفا عن اللازم العقلي للحالة السابقة، يعني أنا أعبدك وأجعل لك كشفا ببركة تعبدي لك أيها المكلف، أنا الشارع أعبدك ببقاء اليقين بحياة زيد. اليقين بحياة زيد لا يعني اليقين بنبات لحية زيد، واضح ولا؟ وهكذا لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بحياة زيد بالشك في حياة زيد، هذا ما يشمل لا تنقض اليقين بنبات لحية زيد بالشك في نبات لحية زيد، لا يوجد يقين بنبات لحية زيد. إذن لاحظ معي خلاصة المناقشة، خلاصة المناقشة النتيجة، اللازم العقلي لا يثبت للاستصحاب، لأنه إما أن يرى ثبوت اللازم العقلي للاستصحاب من دون أثره الشرعي فهذا يلزم منه اللغوية فهو غير معقول لا فائدة فيه، وإما أن يراد إثبات اللازم العقلي من أجل إثبات الأثر الشرعي المترتب عليه وهو وجوب التصدق، نقول هذا صحيح لا يلزم منه اللغوية معقول، لكنه ليس بتام على الصيغ الثلاث. أما الصيغة الأولى التعبد ببقاء المتيقن، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فالمقدار المتيقن منه تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، يعني تنزيل الحالة السابقة دون اللوازم العقلية الثابتة للحالة السابقة. وأما الصيغة الثانية التعبد ببقاء اليقين، تنزيل الشك منزلة اليقين، والصيغة الثالثة النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، فيستفاد منها اليقين بالحالة السابقة دون لوازمها العقلية، يعني يوجد تعبد بماذا؟ باليقين، ولا يوجد تعبد باللوازم العقلية لليقين. التعبد باللوازم العقلية لليقين يحتاج إلى دليل. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما القسم الثاني اللوازم العقلية فلا يثبت بدليل الاستصحاب، ما تثبت اللوازم العقلية، لأنه الشق الأول إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط، يعني بقطع النظر عن آثارها الشرعية كوجوب التصدق، فهو غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه لغو لا فائدة فيه، الشارع ما دخله في إثبات اللوازم العقلية. يقول يعلل لماذا غير معقول: إذ لا أثر للتعبد بها باللوازم العقلية بما هي، يعني بما هي هي بقطع النظر عن الأثر الشرعي المترتب عليها كوجوب التصدق. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم، يعني وإن أريد بالاستصحاب إثبات ما لهذه اللوازم، يعني اللوازم العقلية، من آثار وأحكام شرعية مثل وجوب التصدق، فهذا تام، فهذا معقول، لكن لا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول وهو التعبد ببقاء المتيقن، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلأن التنزيل يعني تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في جانب المستصحاب وليس التنزيل في جانب الأثر العقلي للمستصحاب، فإن التنزيل في جانب المستصحب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية للوازم العقلية. لماذا في الآثار الشرعية دون اللوازم العقلية؟ لأن الآثار الشرعية من خصوصيات الشارع، من دائرة إطار الشارع، دون اللوازم العقلية خارج عن إطار الأمور الشرعية، كما تقدم في الحلقة السابقة. لأن يا أخي التنزيل تعبد والشارع يعبد فيما بحوزته، ما هي الأمور التي بحوزة الشارع؟ الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية والعقلية. وأما على الأخيرين الثاني التعبد ببقاء اليقين، تنزيل الشك منزلة اليقين. الثالث النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا. كلا الوجهين الثاني والثالث يقول الحالة السابقة أنا أجعلك متيقن بها، متيقن بها وجدانا أو تعبدا، تعبدا، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد تنجيز الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق المترتب على اللازم العقلي. ما هو اللازم العقلي في المثال؟ نبات اللحية. لأن موضوع هذا الحكم ما هو؟ أي حكم؟ وجوب التصدق، هو اللازم العقلي. واليقين التعبدي بالمستصحاب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، وإنما هو يقين تعبدي بخصوص الحالة السابقة، بخصوص حياة زيد، ولا يعبدنا بنبات لحية زيد، فلا يثبت ما يترتب عليها من أثر شرعي وهو وجوب التصدق. إذن اتضح أن الأصل المثبت لا يثبت. فرج الله عن أستاذنا سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد، كنا ندرس عند الحلقة الثالثة، فقال قال الشيخ الأنصاري في مجلس الدرس: الأصل المثبت لا يثبت. فقال أحد طلابه: كيف إذا كان هو يثبت لا يثبت؟ ثم قال أستاذنا الشيخ المقدام: هذا غريب، يعني أنا استغرب، يعني بعيد أحد طلاب الشيخ الأنصاري يشكل هكذا إشكال. فقلت له: شيخنا لا يخلو، كل درس لا يخلو. قال: همات هاي اللطيفة، لا يخلو، كيف الأصل المثبت لا يثبت؟ يقولون يعني الأصل المثبت للوازم العقلية لا يثبت، يعني لا يثبت اللوازم العقلية لأن اللوازم العقلية ليست حجة. هذا قالوا مثبتات الأمارات، يعني لوازم الأمارات العقلية، يقولون مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست حجة. مثبتات يعني اللوازم العقلية للأمارات حجة، واللوازم العقلية للأصول العملية ليست حجة. واضح إن شاء الله. الآن يستدرك، احنا بينا أنه الأصل المثبت لا يثبت، يعني اللوازم العقلية للمستصحب لا تثبت، لكن ماذا تقول اللوازم العقلية إلى نفس الاستصحاب؟ الاستصحاب ثبت بماذا؟ بالرواية، خبر الثقة، خبر زرارة، صحيحة زرارة، لا تنقض اليقين بالشك. خبر زرارة أصل عملي أو دليل محرز؟ دليل محرز. خبر زرارة، خبر الثقة، واضح ولا؟ من الحجاج، من الأدلة المحرزة، من الأدلة الاجتهادية. الاستصحاب من الأدلة الفقاهتية، من الأصول العملية. هذا الاستصحاب الذي هو من الأصول العملية دليله خبر الثقة الذي هو من الأدلة الاجتهادية، من الأدلة المحرزة. الدليل المحرز مثبتات حجة أو لا؟ لوازم العقلية حجة أو لا؟ نعم حجة. وبالتالي التفت جيدا، الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. إذا قلنا تم الدليل على لا تنقض اليقين بالشك، معناه العقل يقول هكذا لا تنقض اليقين بالشك منجز، واضح ولا؟ لاحظ معي، الدليل المحرز خبر الثقة، ما هو مؤداه؟ الاستصحاب. فإذا الاستصحاب حجة، العقل ماذا يقول؟ يعني الاستصحاب منجز، يعني مدخل للتكليف في الذمة. إذن المنجزية أثر عقلي، لازم عقلي وليس لازم شرعيا، واضح ولا؟ من هنا قال الشيخ، قال السيد الشهيد رحمه الله بالتفرقة بين اللوازم العقلية إلى نفس الاستصحاب، وبين اللوازم العقلية إلى المستصحاب. اللوازم العقلية للاستصحاب حجة، لأن دليل الاستصحاب خبر الثقة، دليل محرز. وأما اللوازم العقلية للمستصحاب مثلا الحياة المستصحبة، الطهارة المستصحبة، فهذا ليس بحجة، لأن الاستصحاب أصل عملي. إذن احنا على القاعدة، لوازم الأمارات حجة، ولوازم الأصول العملية ليست حجة. دليل الاستصحاب لوازمه حجة، لأن الذي دل عليه أمارة من الأمارات، خبر الثقة. فمنجزية الاستصحاب حجة، لأنها ثبتت بماذا؟ بخبر الثقة. وأما اللوازم العقلية للمستصحاب فليست حجة، لماذا؟ لأنها ثبتت بدليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب أصل عملي، واضح. قال وعلى هذا الأساس يقال، على أي أساس؟ يعني إن التعبد باليقين بنفس الاستصحاب دون، يعني بنفس الحالة السابقة دون آثارها العقلية. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر، يعني ليس بحجة. أصل المثبت يعني اللازم العقلي ليس بحجة للأصل العملي، بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب، ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم. اللوازم العقلية للمستصحاب مثل نبات اللحية، ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم مثل وجوب التصدق المترتب على نبات اللحية. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب، لا لنفس المستصحاب، لنفس الاستصحاب، يعني لنفس دليل الاستصحاب لا تنقض يقين بالشك، لازم عقلي مثل ماذا؟ كحكم العقل بالمنجزية مثلا. إذا الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، صار لا تنقض اليقين بالشك مدخل للتكليف في الذمة، منجز، فلا شك في ترتبه، يعني فلا شك في ترتب اللازم العقلي لنفس الاستصحاب، لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز وهو خبر الثقة، بالأمارة، فتترتب عليه على نفس الاستصحاب كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا طبعا بناء على أن الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة. وأما إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة وليس بأصل عملي، تثبت مثبتات الاستصحاب، فيصير الاستصحاب حجة في لوازمه مطلقا الشرعية والعقلية معا. وخالف في ذلك السيد الخوي، غريب عجيب، السيد الخوي يرى أن الاستصحاب أصل أو أمارة؟ أمارة تبعا للمحقق النراقي، ولكن يرى السيد الخوي أن مثبتات الأمارات ليست حجة، كما أن مثبتات الأصول العملية ليست حجة. يعني عند السيد الخوي الأمارات والأصول العملية سيان من ناحية إثبات اللوازم العقلية. يعني يرى السيد الخوي أن جميع الأمارات والأصول العملية تثبت خصوص اللوازم الشرعية ولا تثبت اللوازم العقلية، خلافا للمشهور. ويرى أن الاستصحاب أمارة وليست أصلا عمليا، خلافا للمشهور أيضا. يقول هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت، خلافا للسيد الخوي رحمه الله. وأما لو قيل بأماريته، بأمارية الاستصحاب كما يقول السيد الخوي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 156، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية بما لها من كشف، هذا الكشف كما موجود في المدلول المطابقي موجود في المدلول الالتزامي الذي هو اللازم العقلي، فليكون حجة، كان حجة هذا الاستصحاب الذي هو أمارة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب وأحكامها أيضا. بعد ثبت أحكام اللوازم العقلية، يعني ثبت وجوب التصدق، يستانسون الفريق بعد المنطقة يتصدقون عليهم وفقا للقانون العام في الأمارات على ما تقدم سابقا من أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست حجة. هذا تمام الكلام في بحث مقدار ما يثبت بالاستصحاب. عموم جريان الاستصحاب كان البناء ناخذه اليوم الأربعاء، وهذا رأس مطلب وبدأنا متأخرين، نحيله إلى الدرس اللاحق. عموم جريان الاستصحاب يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. تتأخر على تتأخر على شيخ علي. نعم شهر شغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفل عباد الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان في حياته وخصوصا طالب العلم قد يتأمل في مسيرته الدراسية وفي مسيرته العلمية والعملية ويقول ما الفائدة من هذه الدروس التي أدرسها، أدرس النحو والمنطق والصرف والفقه والبلاغة وعلم الكلام، هل أنا قريب من الله أم أنا بعيد عن الله تبارك وتعالى؟ هل بعد 10 سنوات أو 20 سنة أنا قريب من الله والجنة أم بعيد عن الله وواقع في النار والعياذ بالله؟ إذا وضع هذا الرواية أمام عينيه خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفل عباد الله، يعني يلاحظ أن هذه الدروس التي يدرسها هل عمقت إيمانه بالله عز وجل؟ هل أصبح يعرف الله عز وجل أكثر أم لا؟ هذا مهم جدا، يعني بدراستك لعلم الكلام هل عرفت الله أكثر أم ازددت بعدا عن الله؟ بدراستك للأخلاق أو علم الفقه والأصول أصبحت أقرب إلى الله وإلى أحكام الله أم بعيد عن الله؟ هذا الميزان الأول. والميزان الثاني أن نفل عباد الله خدمة المؤمنين خدمة عظيمة. يقول أستاذنا سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل الأنكراني رحمه الله، يقول درست الإسلام 50 سنة وصلت إلى هذه الحقيقة، لا أقول اعملوا المستحبات، يمكن أن تختصروا على الواجبات، ولكن كلما استطعتم أن تخدموا إخوانكم المؤمنين اخدموا إخوانكم المؤمنين وستدخلون الجنة. وإذا أوقفوكم في الآخرة وقالوا لكم من قال لكم هذا الكلام، قولوا لهم أغاي فاضل الأنكراني، أغاي فاضل قال هذا الكلام. ويقال إن والده رحمه الله دفن في مقبرة شيخان وحصلت بعض الإصلاحات في المقبرة، فانكشف قبره الشريف فبان غضا طريا، فجيء إلى الشيخ الفاضل الأنكراني قالوا له ما هي الأعمال التي قام بها أبوك حتى يبقى جسده الشريف مدة طويلة أبوه من آيات الله العظام؟ فقال أنا لا أتذكر أن أبي من أصحاب صلاة الليل، ولكن كان أي مؤمن وأي طالب يطلب منا خدمة يسعى في قضائها كأنها هي حاجته. وأنا أتوقع أن أبي ببركة خدمته لطلاب العلوم الدينية والإسلامية الله عز وجل من عليه بهذا العام. إذن خدمة المؤمنين لها أثر عظيم في الروايات الشريفة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الإنسان اللي يصنع المعروف ويعمل المعروف ويعمل الخير الله عز وجل ما يميته ميتة مفجعة، وإنما يجعل ميتته وعاقبته حسنة. نسأل الله عز وجل أن يحسن عواقب أمورنا وخواتيم أعمالنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.